الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الحكم الظاهري لا يقتضي الإجزاء عن الحكم الواقعي لعدم الدليل على ذلك، اللهم إلا بناء على بعض أنحاء السببية كما أشرنا، ولكن ذكرنا كل أنحاء السببية السابقة لا داعي إليها أو باطل. ثم بعد ذلك دخلنا تحت عنوان موردان للاستثناء، واستثناء موردين. مورد الأول قد يقال على أنه في خصوص الحكم الظاهري في باب الأصول العملية يقتضي الإجزاء إذا نقح لنا شرطا أو جزءا، فحينئذ يقتضي الإجزاء، أما إذا كان أمار نقح ذلك فلا. هذا ما ذهب إليه قلنا الشيخ الخراساني قدس سره، وذكرنا الدليل على ذلك، وكان محصل الدليل إيش؟ أن الأصل العملي مثل أصل الطهارة يجعل طهارة جديدة مقابل الطهارة الواقعية ويكون حاكما، هذا الدليل دليل أصل الطهارة حاكما على دليل شرطية الطهارة، بمعنى أنه يوسع من دائرته. وأنا عبرت شوية تعبير أوضح، لم أستعن بتعبير حكومة، قلت إذا لم يوسع يلزم لا محذور اللغوية، وإذا اتسعت دائرة الشرطية وصار الشرط هو صلي في الثوب الطاهر واقعا أو الطاهر بالطهارة الظاهرية فهو واجد، إذن أي الصلاة واجدة للشرطي واقعا هي واجدة، وإنما يزول الشرط بمجرد أن يتضح الخلاف. هذا بينا يتضح الخلاف، هذا بينا فيما سبق، قلنا الشيخ النائيني أشكل بعدة إشكالات، الإشكال الأول أشرنا إليه فيما سبق ولا أكرر، الإشكال الثاني. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن الحكومة تستدعي تحقق مطلبين، الأول ثبوت طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية، والمطلب الثاني توسع دائرة الشرط من خصوص الطهارة الواقعية إلى الأعم منها ومن الطهارة الظاهرية. إذن عملية التوسعة والحكومة تحتاج إلى مطلبين، والمطلب الثاني هو في طول المطلب الأول، والمطلب الثاني هو في طول المطلب الأول. ونعني بالمطلب الثاني إيش؟ حصول التوسعة، فإن ذلك فرع إيش؟ جعل طهارة ظاهرية، فلا بد أن تجعل الطهارة الظاهرية في المرحلة الأولى، وبعد ذلك وفي طول ذلك تحصل ماذا؟ التوسع. إذن هذان المطلبان أحدهما وهو الثاني في طول الأول. خب هذا كله واضح، شو تريد تقول؟ ومعه نقول نحن لا نملك إلا دليلا واحدا، وهو ياهو الدليل الواحد الذي نملكه، كل شيء موثقة عمار الساباطي، كل شيء نظيف وطاهر حتى تعلم أنه قدر، هذا واحد. والواحد لا يفي، شوف لي وين سواها، افتهمت شي يريد يسوي، والواحد لا يفي بمطلبين طوليين فإن الثاني في طول الأول، فلا بد من إفادة الأول ثم إفادة الثاني. أما أن تريد إفادة كلا المطلبين في آن واحد بكلام واحد، هذا خلف الطولية بينهما، فلا يمكن. انتهى ما أفاده قدس سره. لا بأس لا بأس لا بأس. أكرر ما أفاده قدس سره، التوسعة تحتاج علما، والحكومة تحتاج علما إلى مطلبين: جعل الشرطية، جعل الطهارة الظاهرية، أي واحد، والثاني توسع دائرة الشر. والتوسعة هي في طول جعل الطهارة الظاهرة، فأول تجعل الطهارة الظاهرية ثم يحصل ماذا؟ التوسع بعد ذلك. وما دام هذان المطلبان طوليين فلا يمكن إفادتهما بكلام واحد، فإن ذلك خلف الطولية بينهما. والذي بأيدينا دليل واحد، وهو كل شيء لك نظيف أو طاهر، موثقة عمار الصادق، ولا يمكن أن يفيد كلا المطلبين، بل إما أن يفيد هذا أو يفيد هذا، أما اثنينات ما يمكن يا أخي العزيز. هذا ما أفاده قدس سره. شنو رأيك؟ وفيه أولا، وفيه أولا ما نقول، وفيه إن بالإمكان إفادة المطلب الأول بالدلالة المطابقية، يعني كل شيء لك طاهر بالدلالة المطابقية يدل على إيش؟ جعل الطهارة الظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية، وبالالتزام نفهم أن المولى حتما قد وسعه. ذاك دلالة التزامية يا أخي العزيز، وليس دلالة مطابقية. وبالالتزام نفهم أن المولى قد اعتبر التوسعة في دائرة الشرطية، وإلا كان جعل الطهارة الظاهرية من دون هذا كلام زايد، هذا قاعد أقوله كلام زايد، وإلا كان جعل تلك الطهارة الظاهرية من دون هذه التوسعة لغوة. هذا مدلول التزام يا أخي. فإذن المطلب الأول أفيد بالدلالة المطابقية، أفادته موثقة عمار الصاباطي بالدلالة المطابقية، والمطلب الثاني بالدلالة الالتزامية. هكذا نقول أو نقول الموثقة تجعل توسعة، تجعل توسعة حالة الشك في الطهارة، تجعل توسعة في دائرة الشرطية، تجعل توسعة في دائرة الشرطية حالة الشك في الطهارة. وكأن الحديث هكذا يريد أن يقول: طبق على شنو؟ على مشكوك الطهارة أحكام الطاهر الواقعي. هذا شيء تقوله، طبق. فإذن هو مطلب واحد صار، لكنه إحنا بالتحليل نستفيد مطلبين، وإلا هو مطلب واحد. فالمطلب الواحد الذي يريد يقول الإمام هذا: في كل شيء لك طاهر، طبق أيها المكلف أحكام الطاهر الواقعي إعلاما على مشكوك الطهارة. هذا مطلب واحد بعد، وليس مطلبين. ولكن بالتحليل نحن نأتي ونحلل، نقول: إذن هو قد جعل طهارة ظاهرية لمشكوك الطهارة، وأيضا وسع دائرة الشر للأعم من الطاهر الواقعي. هذه قضية تحليلية، وإلا فبالإمكان أن نقول المولى جعل شيئا واحدا وهو شيء مطلب عقلائي. فالمولى العاقل يقول طبق طبق، فيجعل التوسعة ابتداء، طبق أحكام الطاهر الواقعي على مشكوك الطهارة الواقعية. فإذا ترتفع المشكلة ولا إشكال في البيت. هذا بالنسبة ماذا إلى الإشكال الثاني الذي أفاده قدس سره، والإشكال الثالث الذي ذكره قدس سره هو الأخير. الإشكال الثالث الذي ذكره قال إنه في مورد جريان الأصل لماذا نقول بالإجزاء؟ ليس الجواب ليس إلا لأجل أنه ليس إلا لأجل أنه يفيد حكما ظاهريا. فتمام النكتة هي هذه، هي هذه، يعني إيش هي هذه؟ أنه يفيد حكما ظاهريا. ومن المعلوم، هاي التكملة من عنده، ومن المعلوم أن الأمارة أيضا تفيد حكما ظاهريا. فإذا قبلت الإجزاء هناك، يعني وين في الأصل، فاقبله هنا، يعني في باب الأمارة، لأن المجعول أيضا حكم ظاهري. بل الإجزاء في الأمارة أولى. ووجه الأولوية إيش؟ أولى. ليش أولى؟ لأجل أن المجعول فيها هو الإحراز. إحراز يا أخي، والعلمية، بينما المجعول في باب الأصل العملي هو الجري العملي. فإذا ثبت الإجزاء هناك وليست النكتة إلا لأجل ماذا؟ وجود حكم ظاهري. ما أدري إيش قاعد يقول الشيخ النائيني، مو معنى كلامه ما قاعد نفهمه، وين إحنا المطلب اللي بيناه وهو إيش قاعد يقول. على أي حال، فإذا كانت النكتة من الأول النكتة في حكومة الأصل العملي هي أنه المجعول في حكم ظاهري، في باب الأمارة مات المجعول حكم ظاهري، فيلزم أن تقول بالإجزاء. فلماذا تفرق بينهما أيها الشيخ الخراساني؟ بل الإجزاء في باب الأمارات ماذا؟ أولى، حيث إن المجعول فيه جنبة الإحراز، بخلافه في الأصل العملي المجعول هو ماذا؟ جنبة الجري العمل. والجواب واضح، والجواب واضح، حيث يقال في الأصل العملي جعل الطهارة في مقابل الطهارة الواقعية، قد جعل شيء في مقابل الواقع، جعل الطهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية. الشيخ الأخوند هذا قاعد يقول، ولازم جعل شيء طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية توسع دائرة الشرط، وهذا بخلافه في باب الأمارة، فإنها لا تجعل طهارة ظاهرية، وإنما هي طريق إلمن وإحراز إلمن للطهارة الواقعية، وليس فيها جعل الطهارة الظاهرية، ومعه فلا موجب إلمن لتوسع دائرة الشرطية. هذا مطلب واضح. كيف هكذا حصل؟ دائما لا بد وأن الشخص يلوذ بمن؟ بالله عز وجل. تكملة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع الريان ابن شبيب يبن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا في الجنان إن شاء الله تعالى. فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. هذا الكلام من المولى الرضا صلوات الله، من إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يمكن أن نستفيد منه مطلبا كليا. قد يوجه إلينا تساؤلات في زماننا هذا، هذا الزنجيل شنو الدليل على جوازه؟ تلزمون زنجيل وتضرب زنجيل، أو على أنه تطلعون شنو مواكب حيدر حيدر لازمين سيف ودمام ولا آخره، هاي شنو مدركة شنو؟ شان أكو في زمان الأئمة هذا الشيء، أكو بعضهم لمن يريد ينقد هذه الظواهر يأتي بهذه الأمور، أنه كان في زمان الأئمة؟ لا ما كان، هذا حدث من زماني كذا، ولا أقول من أي زمان من ذلك. إذن هذا فرد شيء جديد حدث في الفترة المتأخرة، وهكذا وهكذا أمور أخرى من هذا القبيل. كل شعيرة من الشعائر الذي الآن إحنا نسويها لعله هذا التساؤل ماذا يأتي، وهذا الكلام يأتي. الجواب، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم قدموا لنا قوانين وضوابط عامة، شلون في باب الفقه احنا اكو عندنا قانون والفقيه شنو يطبق ويستخرج من عدة احكام موضوعات الجديدة يستفيدها من ذلك القانون الكلي. هنا همات كذلك، الامام صلوات الله عليه قال احزن لحزننا، بس هو افرح لفرحنا خليه على جانب هذا لان مو مولود احنا فيه. احزن لحزننا، فكل ما يعد حزنا ومظهرا من مظاهر ومظهر من مظاهر الحزن فيكون حينئذ مشمولا لهذا القانون. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا هم فرد شاهد يكون هم ذكرويا في تأثير الزمان والمكان على عملية الاستنباط. هذا أحد الأمثلة والشواهد التي لا بأس بها. فإذا تعارف في هذا الزمان أنهم يصنعون الطعام أو الزنجير صار شيئا متعارفا، والمفروض أنه عملية عقلائية في حد نفسها، وحينئذ يكون مشمولا لهذا القانون. احزن لحزننا، ما في فرد شيء. افرض انه حدث هذا قبل 200 سنة، قبل 100 سنة ما يأثر هذا الشيء، بالتالي سوف يصير مشمولا. وهكذا مثل قانون احيوا امرنا رحم الله من احيا، هذا بعد اوضح، هذا احياء امرهم كل ما يصدق عليه انه احياء لامرهم يكون مشمولا لهذا القانون الكل. إذن هذه فائدة مهمة ينبغي الالتفات إليها، ونتمكن أن نجيب من خلال هذا على الإشكال الذي يرد علينا كما أوضحت. ومن مظاهر احزن لحزننا عقد مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والمنبر الحسيني والخطيب الحسيني، هذه المجالس نحن نعتز بها ونفتخر بها، هذه هي في الحقيقة مدارس تربوية، هذه في الحقيقة هي من عوامل المحافظة على بقاء المذهب. يعني إذا واحد راد يكتب رسالة ما أدري شلون موضوع من الموضوعات، كيف المذهب الجعفري بقي على قوة، عوامل 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 مجموعة عوامل، هذا من العوامل المهمة، واحد من العوامل المهمة هي هذه المجالس، مجالس أهل البيت صلوات الله أو المنبر الحسيني. ومهما أمكن إخوتي وأعزتي، المنبر الحسيني لابد وأن يكون قويا ونافعا للناس. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. القضايا التي قد تضعف من المنبر هذه مهما أمكن نتحاشى عنها. أنا أحيانا أسمع بعض الأشخاص على المنبر يبين كرامة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد المجلس يقضي في بيان هذه الكرامة. أنا لست ضد الكرامات، ولا أريد أن أقول أن الأئمة لا يفعلون الكرامات. أنا الذي أريد أن أقول هذا الشيء أن الأئمة فوق الكرامات، منزلتهم ثابتة أعلى وأعلى، وإحنا قد ما يمكن أن ندركها قبل أن تكون لهم هذه، سواء فرض هذه الكرامات كانت موجودة أم لم تكن موجودة. هم ماذا؟ مقامهم عالي بتلك الدرجة. هو آصف بن برخية بنص القرآن الكريم الذي لديه علم من الكتاب أتى بعرش ملكة سبا بلقيس من اليمن، جاء به بسرعة إلى فلسطين أو غير مكان آخر في طرفة عين. يعني أئمتنا أقل مقاما منا، أستغفر الله، فهم أكبر وأكبر وأعظم وأعظم. إحنا هذه الكرامات لما نبينها قد يصير إيحاء للناس أن عظم مقام الأئمة صلوات الله عليه مرتبط بمن. هذا الإيحاء أنا أخاف منه. فكل ما صارت المقامات أكثر، كل ما صارت الكرامة أكبر وأكثر، يعني مقامهم ماذا؟ ازداد وصار أعظم. وهذا في يوم من الأيام قد يؤثر إلى نتيجة سلبية. فإذا فرضنا على أنه قبة الإمام ضربت ولم يحصل شيء، يعني شهادة معناه شنو؟ قد يحصل تشكيك حينئذ. وهو هذا بسبب إن إحنا اعطينا هذا الإيحاء مسبقا، فإحنا يكون هذا الإيحاء لنا الطيلة. السنة الإلهية في الحقيقة لم تجري على هذا. الرسول صلى الله عليه وآله بعظمته قيل له وجها لوجه إنه يهجر، صار انقلبت السماء على الأرض. لا، أمير المؤمنين صلوات الله عليه قيد إلى المسجد، ماذا حصل؟ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بين الحائط والباب، ماذا حصل؟ والشمر جلس أين؟ ماذا حصل؟ فالمقصود مثل هذه الأمور يا إخوتي وأعزتي هي لا تصعد، لا ترفع من مقامات أهل البيت. فإحنا إذا ردنا نبين كرامة إلى جنب ذلك لابد أن نوقظ الناس وأن أئمتنا صلوات الله عليهم هم أعلى وأسمى، سواء فرضت هذه الكرامات موجودة أم لم تكن موجودة. نعم وجودها شيء جيد، لكن هذا الفهم الخاطئ لا يحصل. وبما أن المناسبة قرب الأربعين لا بأس أيضا بيننا، نحن أيضا نحزن لحزن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لعل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتقبل منا ونكون مشمولين لشفاعته، خصوصا نحن بجوار والده صلوات الله وسلامه عليه. أنا وإن كنت لا أعرف أقرأ التعزية لكن هذا المقدار قد أتأسف يعني لذلك، لكن هالمقدار الذي أعرفه لعل الحسين يتقبله مني ومنكم إن شاء الله تعالى. يقال في الساعات الأخيرة حينما بقي المولى صلوات الله وسلامه عليه وحده دخل القيام وأخذ كأنه يقرأ التعزية هو لنفسه، وكأني به صلوات الله وسلامه عليه يقول:
على من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله، على من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين، على من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء. سيدي مع من تتكلم أنت؟ أنت تعلم لم يبق في الخيام سوى بنات الرسالة، يريد من زينب صلوات الله وسلامه عليها أن تتقدم وتقدم الجواد إليه. نعم، كأنه أراد أن يقرأ لنفسه صلوات الله عليه التعزية: من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل. أبو علي، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل؟ بعد إش قالت زينب لبنات الرسالة: قوموا إلى توديع أخي دعا، قوموا إلى توديع أخي دعا بجواده إن الفراق طويل، فخرجنا رابات الخدود عواثرا وغدا لها حول الحسين عليل. بعد ماذا فعلن بنات الرسالة؟ فواحدة تحنو عليه تضمه، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه بدوار لك أبو علي، وأخرى تفديه، وأخرى تقبلوا إلهي وسيدي ومولاي. أقسم عليك بحق مظلومية الحسين، بحق بنات الرسالة، بحق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. إخواننا المقاتلون في ساحات القتال اللهم احفظهم، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطاهرين.